بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المقرر عند أهل العلم أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص، وإنما يؤخذ من جملة ما ورد في الباب من نصوص، وهذه هي القاعدة التي ذكرتها على مسامعكم مرارا وتكرارا، والتي تقول: الإعمال خير من الإهمال. وتكاد أن تكون هذه القاعدة قاعدة كلية تدخل في جميع الأبواب ويقول بها جميع الفقهاء، فهي جديرة بأن تلحق بالقواعد الخمس الكلية. قول ابن عباس في رواية زهير بن حرب عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، ذكر مسلم اللفظ الأول: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ثم ذكر من طريق ابن أبي عمر العدني عن ابن عيينة، ذكر الحديث بلفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الدليل الإشاري بالإشارة قوله: كنا نعرف، أن هذا الحدث وهذا الأمر لم يكن في الوقت الذي خبر به ابن عباس، ويقول كنا في الماضي نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فكأن الآن أصبح الأمر على خلاف ذلك. قول الشارح: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، ثم قال: وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. ابن حزم مذهبه الذي ذكرته لكم عن بعض إخواننا الذين يجهرون بقولهم الله أكبر على إثر التسليم، فقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى الجزء الرابع صفحة 260، قال: ما نصه: ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن. ثم أسند الحديث من طريق مسلم عن ابن أبي عمر به إلى ابن عباس. قول الشارح: لما قاله بعض السلف، يحتاج إلى نقل إلا الحديث الذي معنا، والحديث الذي معنا كما برهنا وأشرنا، وهذا الذي رضيه المحققون من العلماء، هذا الجهر إنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين من أجل التعليم. أما الجهر فقد ذكر ابن حبيب المالكي في الواضحة، قال: يستحب التكبير في العساكر والثغور عقب الصلوات، فكأنهم كانوا يرون أن رفع الصوت يرهب الأعداء، فهذا الذي ينقله المالكية عن من سبق، لأنه قال بعد ذلك قال وهو قديم من شأن الناس، ومع هذا فلم يرفعه للصحابة ولا للتابعين، وكأن الأمر قد تداوله الناس في المغرب. ووجدت أيضا في العتبية عن مالك قال التكبير خلف الصلوات الخمس بأرض العدو محدث، فمالك يرى أن التكبير حتى في أرض العدو محدث، ثم قال وكذلك التكبير في دور الصبح والمغرب في بعض البلدان. فمع ما نقل ابن حبيب في الواضحة أن التكبير كان من شأن الناس قديما إن كانوا في الثغور أمام الأعداء، إلا أن مالكا في العتبية لم يرضى ذلك. وهذا الذي نقله ابن حبيب كما أسلفت لم ينهي إياه، لم يوصله إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيبقى أن القول بعدم الرفع هو الأصل كما سيأتي معنا إن شاء الله. نسمع.
قال ونقل ابن البطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
إذن أصحاب المذاهب المتبوعة فيما نقل ابن بطال، ويعني بالمتبوعة مذاهب الأربعة هي التي اتبعها الناس واستقر أمرها بين الناس على اختلاف الأصقاع والبقاع، ذكر ابن بطال في الثاني من شرحه على صحيح البخاري صفحة 458 قال قول ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر كان حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدل أنه لم يكن يفعل ذلك الصحابة حين حدث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، إذ لو كان يفعل ذلك الوقت لم يكن لقوله كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معنى. ثم قال فمثل هذا لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه طوال حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن من قصر علمه أنه مما لا تتم الصلاة إلا به. قال فلذلك كرهه الفقهاء من كرهه. وقد روي عن عبيدة أي السلماني التابعي الكوفي أنه قال إن رفع الصوت على إثر المكتوبة بدعة، إن رفع الصوت على إثر المكتوبة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرأت حاجة من أجلها وقع رفع الصوت على عقب الصلاة. وأعجبني كلام في أطباق الذهب لشرف الدين عبد المؤمن المغربي قال أشرف الأنفاس أحرها وأفضل الأذكار أسرها، وأفضل الأذكار أسرها. ترك الذكر بالكلية يشبه الكبرياء، وإعلانه يوجب الرياء، وإخفاؤه سنة زكريا، فإذا دعوت الله فعم ولا تجهر فإنك لا تنادي الصم، إنه لا يسمع بالغضروف ولا يحتاج منك إلى الأصوات والحروف، هو راحم النمل العمش ورازق النعاب في العش، فيا أيها الملح في الدعاء ويا جهوري النداء استرزق بالإلحاح والإرهاق. فإذا الأصل في الدعاء كما أشار شرف الدين هذا في قول الله عز وجل في سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وربنا عز وجل يقول في الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولو نظرنا في كتب التفسير على عجلة لوجدنا مثلا الحسن عند ابن جرير عن الحسن البصري قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخشيا، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا فرضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ويقول ابن عربي المالكي في شرح الآية في أحكام القرآن: وأما الدعاء فلم يشرع منه شيئا جهرا، لا في حالة القيام ولا في حالة الركوع ولا في حالة السجود. ويقرر الماوردي في الهاوي الكبير أنه يسر بالدعاء والذكر عقب الصلاة إلا أن يكون إماما يريد تعليم الناس فلا بأس أن يجهر بذلك. فالدعاء والذكر عقب الصلوات الأصل فيها الإسرار، أخذا مما ورد من الأحاديث والآثار، وأخذا مما استقر عليه الحال في العهد الذي أخبر به ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أخبر بحالهم عند معرفتهم انقضاء صلاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يكن ابن عباس ولا من معه من الأصحاب يجهرون. والحكم لا يؤخذ من نص وإنما يؤخذ من سائر النصوص. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين على أقوام رفعوا أصواتهم بالدعاء والذكر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فإذا الأصل في الدعاء السر وليس الأصل فيه الجهر، وكذا في سائر الأذكار. وسيأتينا في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث مقدار قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، عقب المكتوبة ثم ينصرف. وهذا لا ينافي الترغيب في الدعاء والذكر. فالإنسان وهو يمشي يذكر، ولا يتصور ذلك إلا أن يكون الذكر في النفس سرا وليس جهرا. وهذا الذي حط أو استقر عليه المحققون من العلماء، وللشاطبي في كتابه الاعتصام جولات وصولات ومناقشات مع من يرفعون أصواتهم ومع من يزعمون أن هذه هي السنة، ولسيما إن كان الذكر بصوت عال أو بصوت واحد. والتفصيل يطول، ولكن أكتفي بما ذكرت في الدرس الماضي وما قررت الآن لنتابع الحديث إن شاء الله تعالى.
قال: وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فأختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا.
والناظر في مجمل ما ورد من نصوص وما كان عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم مضطر لأن يفهم الحديث على هذا النحو. ومما ينبغي أن يذكر أن من توفيق الله للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد عاش في بلاد كثرت فيها الخرافة وفي عصر اشتهر فيه الأوراد المبتدعة وابتعد الناس عن الأذكار المشروعة النبوية التي فيها الخير، فحارب الشر بتأصيل الخير، فألف كتابا جليلا عظيما سماه الأذكار. فكتابه الأذكار رد علمي عملي فيه حكمة على الضلال في زمانه وفي عصره. وهكذا ينبغي أن نفعل إن أردنا أن نحارب الشر، فينبغي أن نجتثه من جذوره ومن أصوله، فإن الحق إن جاء مؤصلا مدللا مفصلا فإن الباطل يزول. فبهدوء الذي فعله الإمام النووي رحمه الله وتعلق الناس شديدا، وهذا من بركة إخلاصه فيما أحسب والله تعالى حسيبه، حتى كان الناس يقولون بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. فتعلق الناس بكتابه، وكان بسبب تأليفه لهذا الكتاب أن عادت ألسنة الناس تلهج بالذكر السني السني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبذوا الذكر البدعي والألفاظ التي وضعها المشايخ من غير أدلة في أورادهم وأحزابهم، والأحزاب أشكال ألوان، حزب البر وحزب البحر وحزب المدري إيش، هذه أشياء لا أول لها ولا آخر. فالنووي رحمه الله تعالى من توفيق الله له هذه التقريرات، هذه تقريرات بديعة يعض بها على النواجذ. أنت لما تقول لبعض الناس هم يظنون أننا لا نقول إلا فقط قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الألباني، لما تقوله النووي يقول، النووي يقول أن جهر أن الجهر بذكرك عقب الصلاة بدعة ليس المشروع، وهذا هو مذهب الأئمة المتبوعين، وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. هذه كلمات التي قرأناها غالية ونفيسة ومفيدة، ينبغي أن تحفظ وأن تبقى سلاحا بيد طالب العلم لمن يناقش من يخالفه في المذهب والمشرب، والله الموفق. نكمل.
قال: وقوله كنت أعلم إذا انصرفوا، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره،
أو كما ذكرت لكم كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله، يمكن أن يحمل أنه كان يحضر الجماعة ولكنه كان في الصفوف المتأخرة، فالجهر بالذكر يكون ممن هو أقرب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع الجهر بالذكر ممن هو أقرب إليه، ولا يسمع سلام رسول الله تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فلما يسمع من هو أقرب منه يجهر بالذكر يعرف أن الصلاة قد انقضت. فلا يلزم ما قاله الشارح، ولكنه يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لا يلزم كنا نعرف بالذكر الجهر بالذكر أنه ما كان في الجماعة، يمكن أن يكون في الجماعة ولكنه لصغره كان في الصفوف المتأخرة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره، في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عن ثقة.
هذا ليس فقط مذهب مسلم، وإنما هذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي هو أيضا مذهب البخاري. ويليت طالب علم ولسيما أصحاب الأطروحات الجامعية يقومون بدراسة علم المصطلح في الصحيحين، علم مصطلح الحديث في الصحيحين، أو علم المصطلح عند الشيخين إمامي الدنيا البخاري ومسلم. وهذا مبحث مذكور بتفصيل وتفريع في كتب المصطلح، وذكرت لكم الراجحة من أطرافه واحتمالاته في الدرس الماضي. فالراوي إن جزم أنه سمع، وهذا الذي سميناه الفرع، والأصل لم يجزم وإنما تردد هل حدثه أم لا، فإذا كان المخبر ثقة وهو جازم والأصل متردد فحينئذ المثبت مقدم على النافي، نقدم المثبت على النافي ونقدم الذاكر على الناسي، وهذا الذي جرى عليه أصحاب الصحيحين. بل في هذا الحديث وفي الحديث الذي ذكرته لكم أيضا عند مسلم برقم 2221 في صحيحه، لو أن الأصل جزم بالنفي ولم يتردد وإنما جزم بالنفي، والفرع أخبر وهو ثقة، فإخبار الثقة مقدم على جزم الأصل. لو أن الأصل كذب الفرع فحينئذ لا عبرة بالرواية، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالقبول، وهذا لا يؤثر لا على الأصل ولا على الفرع في سائر ما روى. هذا لا يؤثر لا على الأصل ولا على الفرع في سائر ما روى. نسمع.
قال: وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك.
كما ذكرنا ليس فقط لو قال لا أذكره متشكك، لو جزم أنه ما حدثه من غير تكذيب له، لو جزم ليس مترددا لا أذكر أو كذا، وإنما أو قال لا أحفظه لا أذكر، هذا شك، فبلا شك في هذه الحالة أن الفرع مقدم على الأصل. لكن لو جزم جزما قاطعا الأصل أنه ما حدث والفرع جزم أنه حدث، نقبل رواية من؟ الفرع، لأن عنده زيادة علم، فحينئذ نقبل رواية الفرع ونقدمها على إنكار الأصل. وهذا الذي جرى معنا، هذا هو المثال الذي معنا، أبو معبد يقول ثم أنكره، يعني ما تردد وإنما جزم بالإنكار، لكنه ما كذب، لكنه ما كذب عمرا، إنما جزم أنه لم يحدثه. فيزاد على كلام الشارح: وكذا لو جزم الفرع بعدم التحديث فإن روايته مقبولة عند جماهير علماء الحديث والفقهاء والأصوليين، عند جماهير المحدثين والفقهاء والأصوليين روايته مقبولة، وعلى هذا جرى العمل في الصحيحين، وعلى هذا جرى عمل أصحاب الصحيحين. نسمع.
قال: وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به،
رواية عن أيضا هذه عن بعض الحنابلة ولا حجة لهم إلا التشكيك، ممكن يكون ضبط يمكن يكون غير لم يضبط، والعلم في التشكيك لا وزن له، العلم تحقيق، فالذي يرد أحاديث الأحاد مثلا هو يخاف، وليس هذا هو له الأصل في العلم، العلم تحرير وتحقيق، حقق وقل إما تقبل أو لا تقبل، أما مخافة يمكن وش يمكن، هذا الذي يمكن يفحص، فإن فحص وثبت خلافه لا يقبل. هذا الرد والشك لآخره منهج أهل الكلام، منهج الفلاسفة، منهج المتكلمين، وليس منهج الفقهاء الربانيين الذين بأيديهم قواعد في الإثبات وقواعد في الاستدلال. ففتح أبواب التشكيك ونبذ قواعد التحقيق ليس من سمة العلم ولا العلماء، فالذي ينكر يفتح أبواب وسوسة وأبواب شك. نحن نقول يمكن أن أوهم الفرع وأجعل الأصل مقبولا في حال جزمه أو في حال شكه، شكه، لكن بأدلة من الخارج، بأدلة أخرى ثبت بالبحث والتنقيب والاستقراء والفحص أن الأصل هو الذي قد أصابه. فكما أن الأصل قد يقع معه شك وخطأ ونسيان وجهول، فقد يقع للفرع. فأن نجعل هذه الاحتمالات قد وقد وقد، نحذف هذا الكلية ونغلق الباب، ليس هذا هو العلم. الأصل القبول، الأصل في الثقة الضابط العدل إن جزم أنه حفظ. فإن أردنا أن نرد روايته فعلينا بالدليل، فالحقائق هي الأمور المشهورة ما لم يتبرهن خلافها. فقول الكرخي ومن وافقه متأخري الحنفية ليس براجح، وإنما هو مرجوح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي، لأننا لم نتحقق كذبه.
لأنه لو قبلناه فهذا يستلزم تكذيب الأصل، لو هو كذب الفرع فقبلنا الحديث فنحن كذبنا تكذيب الأصل، وهذا أمر لا يمكن، وهذا يكون كذب عليه، وبالتالي ليس قبول أحدهما أولى من قبول الآخر، وحينئذ لا نحتج في مثل هذه الحالة فقط بالتكذيب، إن كذب الأصل الفرع فلا نحتج بهذه الرواية. نأتي لباب آخر بدأ الإمام مسلم بذكر، ذكر الذكرى عقب الصلاة، ثم أتى إلى التعوذ بالله من عذاب القبر قبل السلام، وأورد في هذا حديثين أو ثلاثة على خلاف بين العلماء، هل هم اثنان أم هل هم حديثان أم ثلاثة أحاديث، ونحرر هذا إن شاء الله على وجه مرضي لما نسمع هذه الأحاديث، والله الموفق. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون بالقبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون بالقبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1049، وذكره في كتاب الكسوف، وذكره في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، تعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وما هي صلة هذا الحديث بالكسوف؟ الظلمة التي تكون في القمر مع الظلمة التي تكون في القبر، يمكن، لكن لا نتعجل، فسيأتينا الحديث مكررا عند مسلم، ولم ينتبه المرقم وهو محمد فؤاد عبد الباقي على عادته في عشرات الأمثلة، أخذ على نفسه في مقدمة الصحيح في مقدمة ترقيمه أن الحديث المكرر في صحيح مسلم يكرر الرقم فحسب، وهذا الحديث من الحديث المكررة التي مشت وراجت ولم ينتبه لها المرقن، فسيذكره الإمام مسلم في كتاب الكسوف برقم 903، وأخرجه كالبخاري. فهذا الحديث عند البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وذكر نحوه. وكذلك أخرجه الإمام البخاري برقم 1055 في صحيحه في كتاب الكسوف أيضا، وبوب عليه بقوله: باب صلاة الكسوف في المسجد. وهذا الحديث في مسلم قالت عمرة عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. عائذا بالله من إيش؟ من عذاب القبر. هل في هذا إثبات لعذاب القبر أم أن عائذا بالله من قولها؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم في جواب عائشة يعذب الناس في عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم عائذا بالله؟ الشاهد حتى نعلم لماذا أورد البخاري هذا الحديث في الكسوف وكذلك مسلم. ففي الحديث نفسه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس، قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه، قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا، إلى آخر الحديث. إذن لماذا أورد البخاري هذا الحديث في صلاة الكسوف؟ لأن تتمته فيها ذكر بالكسوف، فمسلم أعاد الحديث في صلاة الكسوف، وهمه هنا ذكر عذاب القبر، وهمه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر. لكن هذه الاستعاذة في عذاب القبر التي أثبتها مسلم في الأحاديث الأول مطلقة، وجاءت في الحديث الأخير جاءت مقيدة في الصلاة. ونحن تعلمنا أن مسلما رحمه الله تعالى يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، فهذه الأحاديث فيها ذكر للتعوذ من عذاب القبر في الصلاة خاصة، للرواية الأخيرة التي قيدت هذا التعوذ في الصلاة، وستأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى. ولكن نعود فنقول أن هذا الإسناد مصري ومدني، فهارون بن سعيد الأيلي هو كان نزيل مصر، وهو ثقة فاضل، حرمل ابن يحيى التجيبي تلميذ الشافعي أيضا مصري وهو صدوق. هارون قال حدثنا، حرمل قال أخبرنا، كلاهما قال ابن وهب، وابن وهب كما تعلمون هو مصري أيضا، عبد الله بن وهب قرشي مصري وهو ثقة حافظ عابد، ويونس بن يزيد الأيلي ثقة، وفي روايته عن الزهري شيء، وهذه منها عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن خالته عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، احفظوا، هذه امرأة واحدة. وفي الحديث الذي يأتينا عن عائشة، وقد جعل مسلم بين حديث عائشة بين هذا الطريق وحديث عائشة بطريقيه في آخر الباب، جعل بينهما حديث أبي هريرة، وفي هذا إشارة قوية إلى أن الحديثين، الحديث الأول غير الحديث الأخير، أن يجعل حديث أبي هريرة بين الحادثة الأولى والحادثة الثانية هما حادثتان مستقلتان، خلافا للكرماني مثلا في شرعه على البخاري، وأبعد النجعة لما قال في هذا الحديث، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر ولكن كان يتعوذ سرا وما كانت تعلم عائشة، فجعل هذا الحديث مع الحديث الأخرى حديثا واحدا، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي معنا. تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، وكانت هذه المرأة كما سيأتينا بعد قليل خادمة لعائشة، تخدم عائشة، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك جرى على ما كان عنده من علم من أن فتنة القبر كانت ليهود خاصة، ولم يوحى إليه بعد في أن المؤمنين يفتنون في قبورهم، لم يكن قد أوحي إليه بذلك. قال: إنما تفتن اليهود. ولذا ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت اليهودية لعائشة أن تستعيذ أنكم تفتنون في القبور، قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ فالذي قالته اليهودية حق وصدق، وأوحى الله تعالى إليه به، وكان هذا الوحي بعد ليال، فبين هذه الحادثة والحادثة التي بعدها مدة، بعدها ليال. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه يستعيذ من عذاب القبر. عذاب القبر حق، وعذاب القبر من عقيدة أهل الإسلام، وسيأتي بعد قليل التنبيه عليه إن شاء الله عند تبويب الإمام البخاري في الحديث الآتي. في رواية البخاري من طريق عمرة عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، إلى آخر الحديث. وفيه أنه أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وفي هذا إشارة إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يعلم بعد، وأمرهم بعد ذلك. وأصرح من هذا ما ثبت على شرط الإمام البخاري عند أحمد في المسند من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي: أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذبت يهود إشارة إلى أن المسلمين لا يعذبون عذاب القبر. وفي هذا الحديث قال: إنما تفتن يهود، فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم من قول اليهودية إنما هو زعمها أن عائشة وأن سائر المسلمين يفتنون ويعذبون في قبورهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بناء على ما كان قد علم من الله عز وجل، ثم أوحى الله تعالى إليه خلاف ذلك. فعائلا بالله من ذلك، أي من قولها، لأن النبي قال في رواية أحمد وهي على شرط الإمام البخاري، قال: كذبت يهود، ثم بعد ذلك أعلمه الله سبحانه وتعالى. نأتي للرواية الأخرى.
قال: وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر.
الإسناد هو وعمر بن سواد هو ابن الأسود العامري أبو محمد البصري ثقة، ويونس والأيلي كما قلنا وابن شهاب الزهري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة. والحديث الأول كان عن عائشة، وهذا الحديث عن أبي هريرة، ثم يأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث آخر مستقل. نسمع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.
هذا الإسناد الذي معنا، أولا هذا الحديث غير الحديث الأول، هذا الحديث غير الحديث الأول، فعائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فتأكدت فسألت مرة أخرى، ولعلها بعد الليالي المذكورة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقوله عجوزتان من عجز يهود المدينة، وكان الله تعالى قد أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يمتحنون في أنهم يعذبون في قبورهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق هاتين العجوزتين. زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم شيخان مخشران، الأول بن رهوي والثاني بن خزيمة النسائي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، جل رواة الإسناد الذين في هذا الإسناد جل الرواة في هذا الإسناد كوفيون، وكذلك منصور بن معتمر السلمي أبو عتاب أيضا كوفي وهو ثقة ثبت وكان لا يدلس، وكذلك أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي أيضا هو كوفي وثقة مخضرم، ومن المخضرمين أيضا في الإسناد مسروق بن الأجدع الوادعي وهو كوفي وهو ثقة فقيه مخضرم. إيش كنية مسروق؟ من يعرف؟ مسروق كنيته أبو عائشة. عن عائشة قالت دخلت على عجوزين من عجز، عجوز والعجوزة بالتاء لغة رديئة، بالتاء المربوطة عجوزة لغة رديئة، يقال عجوز عجز عجائز، فجمع عجوز عجز كقول العرب عمود عمد عمود عمد، فالعجوز تجمع على عجز تجمع على عجائز. دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. العذاب في القبر يكون على الروح أم على البدن؟ هذه مسألة لم يذكرها الشارح وستأتي لاحقا. النعيم والشقاء في الدنيا يكون على البدن أصالة وعلى الروح تبعه، لذا قد يكون الإنسان قد أكل خير مطعم ولبس أحسن ملبس ويصيبه نكد وهم وغم ويشعر بانقباض وعذاب إلى آخره. والإنسان في البرزخ النعيم والعذاب على الروح أصالة وعلى البدن تبعه، وفي القيامة يوم القيامة العذاب والنعيم يكون على وجه التمام والكمال، فهو أصالة على الروح والبدن معه. لذا نعيم وعذاب الآخرة ليس كنعيم وعذاب البرزخ، وليس كنعيم وعذاب الدنيا. الدنيا على البدن أصالة وعلى الروح تبع، البرزخ على الروح أصالة وعلى البدن تبع، وفي الآخرة التمام والكمال على الروح والبدن. قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما، بناء على ما كانت قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن كذبت يهود، من أن إنما تفتن يهود كما ورد في الحديث السابق. وهذا الذي جعلنا نقول إن هذا الحديث غير الحديث الأول. ولم نكتفي بأن في الحادثة الأولى دخلت عجوز وهنا دخلت عجوزتان، وإن كانت الأولى التي تكلمت معها خادمة لها، فكلما أحسنت لها عائشة قالت: وقاك الله من عذاب القبر. وأما هذه عجوزتان ضيفتان دخلتا على عائشة رضي الله تعالى عنهما. وفي الرواية الأخيرة التي أبهمها مسلم فصلها البخاري وفيها ذكر عجوز واحدة، وسيأتينا التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في حين. قال: ولم أنعم أن أصدقهما، لم أقبل أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة. فما نفي، صلاة نكرة. إيش في النكرة في سياق النفي؟ العموم. في أي صلاة تكون عذاب القبر؟ في الفريضة والنافلة، في كل صلاة تعود عذاب القبر عام في جميع الصلوات. فما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. فحديث عائشة الأول وحديث أبي هريرة أطلق التعوذ ولم يذكر المحل. في هذا الحديث قيد التعوذ بالصلاة، وفي الأحاديث التي تأتينا في الباب الذي بعده فيه اقتران تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر مع أمور أخرى. سيأتينا في الباب القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة كان يتعوذ من عذاب القبر وأشياء أخرى أيضا. كان يتعوذ من أربع كما في حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث عائشة. وذكرت عائشة أنه كان يستعيذ بالله في صلاته من الدجال، وذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، وهي التي نعلمها، وهذا يأتينا في الباب القادم إن شاء الله تعالى. هذا الحديث عند الإمام البخاري، أخرجه في صحيحه برقم 6366، ووضعه في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب التعوذ من عذاب القبر. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به، وصل لجرير بواسطة، ومسلم أيضا وصل إلى جرير بواسطة. ما هي الواسطة التي وصل إليها جرير؟ شيخة إسحاق بن إبراهيم والزهير بن حرب. فتساوى البخاري ومسلم في هذا الإسناد. طريق الأخير في حديث الباب:
قال حدثنا هناد بن السري
السري
قال حدثنا
السري بكسر الراء من غير تشديد. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
هذا الإسناد حذف فيه الإمام مسلم اللفظ وذكر الشاهد ومن صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وهذا الإسناد أيضا جل رواته كوفيون، فهناد بن السري صاحب كتاب الزهد كوفي، وهو تميمي وهو ثقة، وأبو الأحوص كوفي، سلام بن سليم الحنفي وهو صاحب حديث، وأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي كوفي أيضا هو ثقة ومسروق كذلك. حديث عن البخاري في صحيحه برقم 1372، وفي هذه المرة وضعه الإمام البخاري في كتاب الجنائز وبوب عليه بقوله باب ما جاء في عذاب القبر، باب ما جاء في عذاب القبر. فالجنائز مجرد أن يدفن الإنسان فإما أن يكون الإنسان إما سعيد وإما شقي، صلى الله عز وجل لي ولكم السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، أعوذ بالله من الشقاء في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأخرجه الإمام البخاري من طريق شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه، سمعت الأشعث عن أبيه، وفي رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأشعث قال سمعت أبي، فعند الطيالسي صرح الأشعث بسماع الحديث من أبيه. والبخاري يقول سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة، وقال قالت دخلت علي عجوز يهودية فذكرت عذاب القبر في الحادثة. ففي الرواية الثانية رواية الأشعث فيها ذكر عجوز، والرواية السابقة فيها ذكر عجوزان ولا تعارض، فالثانية كانت معها والتي سألت وتكلمت كانت واحدة، فالتي تكلمت وسألت واحدة، فمن ذكر الواحدة لا يعارض من ذكر الاثنتين. يعجبني صنيع الإمام البخاري في صحيحه، فقبل أن نذكر هذا الحديث كعادته وقد بوب عليه باب ما جاء في عذاب القبر، قال قبله قال الله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ثم قال قال أبو عبد الله هو البخاري الهون والهون الرفق، الهون هو الهوان والهون هو الرفق، الهون والهوان والهون شيء الهين والرفق. ثم قال وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم هكذا في التوبة. ثم قال وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا المسلك أو الملحظ من الإمام البخاري دلالة على استدلاله بهذه الآيات على إثبات عذاب القبر. البخاري لما ذكر هذه الآيات على إثر باب ما جاء في عذاب القبر فيه دلالة صريحة على أن عذاب القبر ورد في كتاب الله عز وجل بحقيقته من غير اسمه، ورد فيه بحقيقته من غير اسمه. وأما التصريح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر فهي كثيرة شهيرة بل هي متواترة. أحاديث عذاب القبر متواترة. وقد قيل لعلي بن المديني هذا ينكر عذاب القبر وهو شيخ الإمام البخاري، قال غدا يموت ويعذب، غدا يموت ويعذب. فعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة، والسنة المتواترة، لا يمكن لعقل أن يدركه، لأن القواعد الموجودة في حياة البرزخ هي غير القواعد الموجودة في حياة الدنيا، فلا يجوز للعقل أن يثبت أو أن ينفي شيئا لا يضبط قواعده. هذا قواعد المنطق، قواعد العقل السليم. فالعقل يحيط بما ثبت عنده من التجربة أو الاستقراء، أما الخبر الغيبي فليس للعقل دور فيه إلا أن يفحص صحة الخبر، يبحث عن الخبر هو صحيح، فإن صح فليس له مجال إلا التسليم. أرأيتم لو أن اثنين ناما في فراش واحد، فهذا يقوم مفزوع من رؤيا رآها، وذاك يقوم مسرور مبسوط، وهذا حالة عارضة آنية تأتي للروح في أثناء المنام، وهكذا في حال من مات، من إذا دفن اثنان في قبر واحد، فإن كان أحدهما صالحا والآخر طالحا فإننا نعتقد أن هذا القبر روضة على فلان الصالح وحفرة من حفر النيران على هذا الطالح. فهذه الأمور ليس للعقل فيها إلا التسليم. وكذا من أكلته السباع ومن غرق في المحيطات ومن حرق وذري فهذا يعذب عذاب قبر. الروح لا ندري كيف فيه. هذه الروح ما ندري. فعذاب والنعيم في القبر أو في الحياة البرزخ على الروح أصالة، وعلى الروح على الروح أصالة، وعلى البدن بالتبع. فالذي ينكر عذاب القبر إما أنه لا يعرف الروايات ولا يفحص الحديث، فحينئذ هو يتعدى على أهل الصنعة وعلى أهل العلم الذين يثبتون ويتقنون ويحسنون واستقرأوا وجمعوا وفحصوا وسبروا وخرجوا. وأما أن يركب عقله وأن يجعل عقله حكما على ما لا ينبغي أن يكون العقل عليه حكما فهذا هوس. ولعلي ذكرت لكم أني اجتمعت مرة مع واحد من العقلانيين فيقول لي هذا صحيح البخاري، أعطيني أي حديث أرده لك. قلت البخاري ما وضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن صلى ركعتين لله جل في علاه. البخاري له منزلة في نفوس علماء الحديث وطلبة علم الحديث كمنزلة الجبال الرواسي. من تكلم من العلماء على حرف من صحيح البخاري فإنهم يجبنون. نعم وليس ككتاب الله، لكن من انتقد شيئا فإنما يفعل بجبن. وقد سألت شيخنا رحمه الله أكثر من مرة عن انتقاداته على صحيح البخاري، فكان يقول ما انتقدت شيئا في البخاري إلا وأنا مسبوق، لشدة الهيبة للبخاري. وكل الانتقادات على البخاري أحرف يسيرة. ولذا قال الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، قال والجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة كل ما عليه. يأتيك إنسان يرد، فقلت له يا أخي عقلك، أنت عندك عقل وبارك الله لك في عقلك وأعاذك الله من شرك، وغيره له عقل وغيرك له عقل، فإن أنت قبلت عقل غيرك وعقل غيرك لم يقبل، أو العكس أنت لم تقبل وعقل غيرك قبل، فما هو الحكم؟ العقل أمر نسبي، العقل أمر نسبي، فما هو الحكم؟ فقبولنا وردنا ينبغي أن يكون على وفق عقل المحدث. يعني إيش عقل المحدث؟ قواعد الصنعة والملكة والخبرة التي اكتسبها من خلال الممارسة. فإن رددنا الأمر إلى قواعد أهل الصنعة الحديثية فهم يحكمون بالنكرة ويحكمون بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، مخالفة الواحد من هو أكثر منه عددا. فالعلماء لا يصححون ويضعفون هكذا. فإن رددنا الأمر إلى أهله استقام الأمر، وإلا بقي الأمر هكذا. إن بقينا نقول العقل العقل فهذا الأمر لا ينتهي. ورحم الله شيخ الإسلام فقد قال مقولة جميلة ذكرتها لكم أكثر مرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. وكان رحمه الله تعالى يقول: الشرع ولى العقل ثم عزله. الشرع ولى العقل، لم يكلف إلى العقل لكن عزله، لم يجعله حكما على النصوص. لذا أول من رد النصوص من قدم العقل على النقل، كصنع إبليس لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم فقال أنا خير منه، النار خير من الطين. وفي هذا يقول الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم يقضي على العقل. الله تعالى أعلم. نعود إلى حديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال ومن المأتم والمغرم بين التشهد والتسليم.
هذا التبويب يشمل أحاديث الباب الذي بعده، فإما أن يلغى الباب الذي بعده، وإما أن يقتصر فقط على ذكر باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. فالتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثبت ذلك في أحاديث كثيرة وردت أو تأتي في الباب الذي بعده. وهذا التعوذ ليس بخاص بالتشهد الأخير، فقد ثبت عند أبي يعلى من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في التشهد الأوسط. فإذا الإمام طول واستطعت أن تتعوذ فافعل، لكن تعوذك في التشهد الأوسط لا يكون من الأربع وإنما يكون مطلقا. فلم يرد في السنة التعوذ من هذه الأمور الأربع إلا قبل السلام. أما في التشهد الأوسط فالتعوذ يكون مطلقا، تتعوذ ما شئت مما أذن لك أن تتعوذ منه في التشهد الأوسط إن ترك لك الإمام ذلك. نعم.
قال: حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور، وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة.
المعتزلة أنكروا عذاب القبر بناء على أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وزعموا أن عذاب القبر أحاديث عذاب القبر آحاد، فأخطأوا مرتين. المرة الأولى لما قالوا إن أحاديث القبر عذاب القبر آحاد وهي على الحق والحقيقة متواترة، والمرة الثانية لما قالوا إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. ذكرت لكم كيف يرد على من قال إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، تذكرون؟ احفظوا، وهذه أشياء مهمة وإن كررت. من قال إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة فقوله هذا عقيدة، فما لم يقم عليه حديث متواتر لا نقبله منه، قول إن حديث الأحاد لا يؤخذ العقيدة عقيدة، فإذا عاملناه بهذه القاعدة دفناه قبل أن يلد وذهب، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، حديث الأحاد لا يؤخذ في العقيدة، لازم ذلك أن السنة لا يستدل بها ولا يؤخذ بها بالكلية. أتدرون لما؟ لأن عصر الرواية قد انقطع. من يعرف منكم حديث متواتر؟ من يخبر بحديث متواتر؟ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. كيف بلغك تواتره؟ بطريق أحاد. نحن علمنا تواتره. من يحفظ 20 أو 70 إسناد لحديث من كذب علي متعمدا؟ أحد يحفظ؟ عصر الرواية انقطع. لكن قرأنا مخرجين من نثقوا بعلمهم وحذقهم قالوا حديث من كذب علي متعمدا متواتر، قلنا متواتر. فإن لم يبلغنا نحن بالتواتر، هل نأخذ به ولا نأخذ به؟ نأخذ به. أخذنا به من أي طريق؟ طريق الأحاد. فمع انقطاع عصر الرواية، لو قلنا إن حديث الأحاد لا يؤخذ به، هو في حقيقة أمره، حقيقة سبر هذا القول، أحاديث المتواتر لا يؤخذ به أيضا، لأن التواتر أصبح يبلغنا من طريق الأحد. والأمر الثالث الذي نذكره دائما، نقول لا نعرف كتابا واحدا لأهل الإسلام فيه ذكر، لا نعرف كتابا واحدا لأهل الإسلام في التوحيد فيه اقتصار على ذكر الآيات والأحاديث المتواترة. كل كتب العقيدة التي ألفت من العصور الأولى إلى الآن كلها فيها ذكر للمتواتر وللأحاد. فلو أننا قلنا إن حديث الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة لاعتقدنا أن عقيدة الأمة مشوشة مضطربة، لا نعرف ما هي العقيدة الثابتة بالتواتر، ما هي العقيدة الواردة في الأحد، لا يوجد ولا كتاب في هذا. فلو كان هذا الكلام صحيحا لكان لازمه ألا نعرف عقيدتنا معرفة صحيحة، وكفى هجرانا لهذا القول إن ترتبت عليه هذه الثمرة، قول يترتب عليه القدح في عقائد الأمة. وذكرت لكم في تضاعيف الدرس أن التشكك والتشكيك والرد من أجل الشك ليس بمنهج علمي متبع، وإنما المنهج العلمي متبع التحرير والتحقيق. فالأحاد يفحص، والذي يعرف هل هو متواتر أو ليس متواتر أهل الحديث في كلام طويل ذكره شيخ الإسلام في 18 صفحة 150 من مجموع الفتاوى، وقد ذكرته لكم في مثل هذا الدرس. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل هل يعذب المسلمون من أهل المعاصي في القبر؟ نعم، عذاب القبر ثابت، وهو ليس خاصا بالأمم السابقة، وهو ليس خاص باليهود، وإنما هو أيضا كما ثبت في الحديث الأخير أن عذاب القبر يلحق هذه الأمة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هل شعرت أنه أوحي إلي، هل يدل على حجية السنة؟ هذا أمر مقرر، فالسنة وحي كالقرآن، ولكن القرآن لفظه من عند الله عز وجل، والحديث أوحى الله تعالى لنبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ ليس بمتعبد بتلاوته، وإنما هو إلا الأذكار، وإنما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي، وقد قال ذلك حسان بن عطية من السلف، قال السنة وحي كالقرآن، السنة وحي من الله عز وجل. يا شيخ بارك الله فيك، عندي مشكلة وهي أنني أخاف من الموت كثيرا، وتمر علي بعض الليالي أفكر في الموت ولا أستطيع النوم أبدا، وهذا الشيء يتعبني كثيرا. الخوف من الموت من أجل التزود من العمل الصالح محمود، أما أن يكثر الإنسان من ذكر الموت ولا يترتب على هذا الذكر استعداد له، بل يترتب عليه جانب سلبي وعدم أداء حقوق للأولاد أو حقوق أصحاب الحقوق، فهذا مذموم. الخوف من الموت من أجل الفوت، يتدارك الإنسان الفوت ما فات لا حرج، الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، ومن بدت عليه مخايل الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذا يسن من كان جالسا عند من يحتضر أن يذكره بخير أعماله، وأن يذكره بأرجى أعماله عند ربه. إذا جلست عند حبيب أو عند قريب وهو في النزع، فاذكر على مسامعه أعماله الفاضلة الخيرة، حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أرجو أن تبين لنا متى يقصر ويجمع المسافر للعمرة بتفصيل يزيد خيره. إن خرج المسافر للعمرة مجرد ما يترك عمران عمان، كان من أهل عمان، يعني يترك اليدودة يبدأ يجمع إن احتاج للجمع، فإن لم يحتاج للجمع يقتصر على القصر، فهناك انفكاك بين الجمع والقصر، فالجمع رخصة، يسن للمسافر أن يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا، والقصر عزيمة، لا يجوز للمسافر إن صلى إماما أو إن صلى مأموما خلف مسافر مثله أو صلى منفردا، لا يجوز له إلا أن يقصر. وما دمت مسافرا ولو كنت قد أقمت أياما قلائل في مكة أو المدينة ما لم تكن من أهلها، ولو أنك تحولت من جدة إلى مكة المدينة، فأنت حينئذ مسافر وتقصر حتى ترجع. فلما ترى عمران بلدتك تمسك عن الجمع، فإن جمعت قبل عمران البلدة بين الظهر والعصر مثلا ودخلت بيتك ولم يؤذن للعصر فقد أديت فرضك ولا تصلي إلى المغرب، وأوقعت جمع الظهر والعصر في الوقت، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها مالا خلسة علما أنه مبذر جدا؟ لا، لا يحل للمرأة حتى في مالها أن تتصرف إلا بإذن زوجها. ولكن هذه المرأة إن كان زوجها مبذرا وقد تأتي أيام تحتاج يحتاجون لمثل هذا المال، فتأخذ منه إذنا عاما، إنه أنا أخذ شيء أخبئه للحاجة نبقيه نحن نصرف كثيرا، فإن أخذت إذنا عاما وبعد ذلك بدأت يعني تأخذ هذا المال، فهذا المال ليس لها وإنما هو لأهل بيتها، فما تحتاج أظهرته ولا حرج إن شاء الله تعالى. ما حكم شراء وبيع الأسهم فيما يسمى ببورصة عمان؟ الأسهم أموال، والمال شيك مال، والمستند مال، والسهم مال. تدخل على البورصة تشتري أسهم وتبيع أسهم، تشتري أسهم وتبيع أسهم، وترتفع أو تنزل بمحض الحظ والصدفة، هذا هو القمار. أما إن كان هنالك شركة تعمل بحلال وبطريقة حلال لك فيها نصيب من الأسهم، فالأسهم شركة الأسهم شركة حادثة لم يعرف لها نظير عند السابقين، فأول ما ظهرت كحال أي شيء ظهر، أول ما يظهر أي شيء يقع في خلاف، ظهر الدخان فمنهم من حلل ومنهم من حرم حتى استقرت كلمة الفقهاء على حرمة الدخان، ظهرت القهوة منهم من حلل منهم من حرم حتى استقر الأمر على حل القهوة، ظهر الراديو في مؤلفات أهل العلم في الراديو بعنوان الراديو كذا في الراديو منهم من حلل منهم حتى استقر، وهكذا في كل شيء جديد يستحدث، تلغراف حصلت رسائل كثيرة خطية في التلغراف مشروع ممنوع أحكام التلغراف إلى آخره، فكل شيء جديد أول ما يكون المذياع إلى آخره، لا أريد أفصل وأمثل، لكن أقول شركة الأسهم شركة الأسهم أول ما ظهرت وقع خلاف، بعض الناس أفتى بحرمتها وتحمس وله أتباع يحرمون شركة الأسهم حزب التحرير الآن بدأ شيخهم تقي الدين النبهاني بتحرير شركة الأسهم، وللآن يحرمون شركة الأسهم، يعني يحرموا واحد يركب باص. ليش؟ لأن الباص شركة شركة مساهمة، والكهرباء شركة مساهمة، يحرمون استخدام الكهرباء. هذا خطأ، هذا خطأ. ليش حرام الأسهم؟ ليش حرام شركة مساهمة؟ ليش حرام؟ قالوا الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا. طب ما هو الدليل على أن الأصل في الشركاء يعرف بعضهم بعضا؟ بده يحرم الأصل في معاملة الحل، فمن حرم يأتينا بالدليل، ما في دليل. ولذا بعض باحثيهم وبعض من تأثر بهم حتى ممن عنده انشغال وتأليف نبذ هذا القول ورده ولم يقبله، وأصبح هذا قول يحكى ويطوى ويتندر به، ما له وجود في الحقيقة، الواقع العملي ليس له وجود ولا يلتفت إليه. فشركة المساهمة حلال بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه، أن تكون شراءك للأسهم حقيقي، ما هي حقائب مهمية كالشركات الموجودة في عالم الغرب تبيع وتشتري لا شيء وإنما على السمعة. لا، تكون شيء، تشتري السهم لشركة موجودة في المجتمع وفيها أيدي عاملة وتخدم الأمة، تخدم المواطن إلى آخره. والشرط الثاني أن تكون هذه التي تعمل بحلال تعمل أيضا بطريقة حلال، فإن فاض عندها مال لا تضع بربا، وإن احتاجت لمال لا تأخذ بربا. فإذا فاض عندها مثلا مقدار رأس مالها، يعني تشتغل بالنصف مثلا والنصف الآخر في البنك بربا، وأنت لك بألف دينار أسهم في هذه الشركة، أنت تعمل 500 دينار بحلال و500 دينار بحرام بربا، وهكذا وهكذا. فإذا هذان الشرطان وجدا فالأصل الحل. أما أن تدخل على السوق على البورصة وتشتري أسهم وتبيع أسهم وليس لك هم في وجود إن والله هل هذا السهم هو له وجود حقيقي وفي أيدي عاملة وتشغل وناس عاطلين عن العمل، وإنما تبيع وتشتري أوراق، هذا هو القمار، هذا هو القمار، والله تعالى أعلم. هل يحتمل أن يكون حديث ابن عباس منسوخا؟ لا، والنسخ ينبغي أن نجبن عليه، أن نجبن منه، وما ينبغي أن نتوسع فيه، لأن في النسخ إهمالا لإعمال النص. ولذا العلماء يقولون الجمع مقدم على الترجيح، فإن قلنا بالنسخ أهملنا النص وألغيناه، وقلنا يعمل به في فترة دون ما بعدها، ولكن لما نقول للحاجة فيبقى النص قابلا للعمل، فيبقى النص. لو الآن أخ من إخواننا ذهب إلى مدينة من مدن مثلا جمهورية الروسية، وأم فيهم لا يعرفون الذكر، فلو أنه علمهم فجهر لا يوجد حرج. لو إنسان جلس قوم لا يعرفون شيئا فبدأ يعلمهم تطبيق عملي فيجهر بالذكر، فلما تتعلم سكت. فهذا الواجب. الحديث اليوم يعمل به، حديث ابن عباس يعمل به لليوم على التقرير الذي قرأناه عن الإمام النووي، ما تحتاج الناس إليه عملنا به. أما القول بالنسخ فلا، والله تعالى أعلم. طيب، احتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله في درس السبت أجيب على أسئلة، على هذه الأسئلة والأسئلة التي جاءتني على أوراق وليست على أسئلة الموقع.